من الصغير تذكر ليد من يذكرون صلى بدينا في الباب ما جاء في يوم الغيم والشك بدينا فيه يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب ما جاء في يوم الغيم والشك. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. أخرجاه هما والنسائي وابن ماجه. وفي لفظ: الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. رواه البخاري. وفي لفظ إنه ذكر في لفظ أنه ذكر رمضان فضرب بيديه فقال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم عقد إبهامه في الثالثة: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا 30. رواه مسلم. وفي رواية أنه قال: إنما الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. رواه مسلم وأحمد. وزاد قال نافع: وكان عبد الله رضي الله عنه إذا مضى من شعبان 29 يوما يبعث من ينظر، فإن رأى فذاك، وإن لم يرى ولم يحل دونه ولم يحل دون منظره سحاب أو قتر أصبح مفطرا، وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. هذه أصرح الروايات، رواه البخاري ومسلم. وقال: فإن غمي عليكم فعدوا 30. وفي لفظ: صوموا لرؤيته فإن غمي عليكم فعدوا 30. رواه أحمد. في لفظ: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والنسائي. وفي لفظ: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا 30 ثم أفطروا. رواه أحمد والترمذي وصححه. كل هذه الحديث فيما يتعلق بيوم الشك، وهو اليوم الثالث من شعبان إذا حال بين الناس والرؤية ما حائل من غيم أو غبار، القتر والغبار، قال السحاب الغيم أو الغبار، هذا هو يوم الشك. أما إذا كان السماء صحوا فإنه لا شك، إذا رؤي فإن يكون من رمضان، وإذا لم يرى فيكون من شعبان أي اليوم القادم. لكن متى يحصل الشك؟ إذا وجد مانع من الرؤية، هذا هو يوم الشك. اختلف العلماء فيه، منهم من يقول يجب صومه، استدلون فعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يبعث، فإذا رؤي صام، وإذا لم يرى ولم يكن هناك مانع أفطر، وإذا كان هناك مانع أصبح صائما. هذا فعل لابن عمر رضي الله عنهما، اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنهما. وبكل حال ليس فيه دليل على الوجوب، حتى لو سلمنا أنه يعني فعل ابن عمر حجة، ليس فيه دليل على الوجوب، إنما هو فعل مجرد ولم يأمر به أهله، إنما يفعله هو احتياطا لرمضان. هذا اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنهما. والسنة دلت على عدم صومه، لأن الأصل بقاء شعبان، والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن الشهر يكون 30 ويكون 29، فلا يصار إلى 29 إلا بدليل ورؤية الهلال. فإذا لم يرى فإن الأصل بقاء شعبان، أن الأصل من الشهر يكون 30، فلا بد من دليل من أجل إثبات دخول رمضان. إذا حال بين الناس وبين الرؤية سحاب نقول نعم قد يظهر الهلال، قد يكون قد ظهر ولم يرى لأجل السحاب، لكن ماذا يجاب، بماذا يجاب عن هذا الإيراد؟ نقول إيش؟ الأصل بقاء شعبان، والقاعدة المعروفة الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى تبين خلاف ذلك، ولم يتبين فنبقى على الأصل، نبقى على الأصل أن الأصل أن الشهر 30 فلا ينتقل عنه إلا بدليل. طيب لو قال قائل لو تبين أنه من رمضان فيما بعد، أصبحنا مفطرين ثم تبين أنه من رمضان، كيف يتبين أنه من رمضان؟ كيف يتبين؟ إذا تأخر شوال، إذا تأخر أحسن، إذا تقدم بعد كم يوم؟ بعد 28. يعني لو صمنا 28 وليلة 29 رأينا الهلال، رؤية واضحة يدل عليه على أن اليوم اللي افطرناه أنه واحد رمضان، وأن الشهر أي شهر رمضان ناقص، فرأينا الهلال ليلة 29. إذن هنا الآن يتبين جزما أننا أفطرنا يوم رمضان. ماذا يفعل الناس؟ ماذا يجب؟ يجب إفطار هذا اليوم الذي رؤية فيه الهلال، هذا يوم العيد، وقضاء يوم الذي فات يقضى. هل حصل هذا ولا ما حصل؟ حصل. الكبار يذكرون، الصغار ما يذكرون. كم سنة؟ عام كم أبو عمر؟ عام 1403 يمكن، 403، يعني قبل 33 سنة. من يذكره منكم؟ تذكرونه؟ أحد يذكره؟ أبو أحمد يذكره، أنتم صنتوا في مصر تذكره أنت؟ صغير يعني. نعم هذا حصل، والصيم هذا اليوم. نعم 404 خالد ضابطه 1404. نعم وافت المشايخ بوجوب قضاء يوم يسمونه غرة، قالوا علينا غرة فصاموا ذلك اليوم. هل في حرج ولا ما في حرج؟ ما في حرج، مشينا على الأدلة الشرعية والحمد لله، فات يوم يقضى والحمد لله. وهذا أولى من المريض والمسافر، إذا كان المريض يفطر بلا حرج ويقضي، كذلك المسافر يفطر ويقضي، كذلك من فاته فإنه يقضي ذلك اليوم ولا إثم ولا حرج. إذن هذه أدلة واضحة، المؤلف أكثر من سوق الأدلة لأن المسألة فيها خلاف مشهور، خلاف كبير في هذه المسألة. منهم من يقول يجب صيام هذا اليوم يوم الشك، ومنهم من يقول يستحب صوم، أما الوجوب فلا دليل عليه بل هو مخالف الأدلة. والقول الثاني أنه يستحب، يستدلون بفعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصومه، لكن أقول هذا اجتهاد مقابل النص فلا يلتفت إليه. منهم من يقول يباح صومه على سبيل الاحتياط، ومنهم من ثم اختلفوا إذا كان من رمضان، إذا تبينوا من رمضان فهل تجزئ تلك النية أم لا؟ إنسان صامه ولم ير الهلال، صام على سبيل الاحتياط ثم تبين أنه من رمضان، هل تجزئ تلك النية أم لا؟ منهم من يقول تجزئه لأن هذا هو وسعه والنية، وهذا علمه والنية تتبع العلم، يقول أصوم غدا إن كان من رمضان فهو فرضي وإلا فهو تطوع، هذه نيته، فإذا تبين أنه فرض قالوا يجزئ لأن النية تتبع العلم، وهو معذور في عدم العلم لأنه لم يقصر فلا يلزمه شيء. ومنهم من يقول لا تجزي هذه النية لأنها نية مترددة، وهذا فرض يجب الجزم بالنية. السلف فيها خلاف، لكن إذا قلنا الراجع عدم صومه لم ترد هذه المسألة. إذن القول الواجب، الثاني مستحب، الثالث أنه مباح، الرابع أنه مكروه وهذا قول قوي، والخامس وصح الأقوال أنه حرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. صريح، ولا حديث فيها فاقدروا له من القدر والتضييق ولا من التقدير، هذه فيها خلاف. والصحيح وقول جمهور العلم أنه من إيش؟ من التقدير، فاقدروا له أي تقدير، يعني يضبط هلال شعبان حتى يقدر شعبان، يعرف متى دخل من أجل إكمال العدة، لأنه لا يمكن إكمال عدة شعبان إلا إذا ضبط دخول شعبان بالهلال. وذات تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحفظ من هلال شعبان وهلال رمضان، يعني يتحفظ من هلال شعبان، يعني يتحرى رؤية هلال شعبان لأجل ضبط دخول شعبان ليضبط رمضان. إذن لابد من ضبط هلال شعبان، لأنه لا يعرف دخول رمضان بالعدد إلا إذا ضبط هلال شعبان. إذا رواية تفسر بعضها بعضا، فاقدروا له يعني من التقدير، بعضهم قال فاقدروا له أي ضيقوا له من التضييق، ومن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه. طيب إذا قلنا بهذا القول كيف يصير المعنى؟ فاقدروا له يعني ضيقوا له، كيف نضيق له؟ نضيق شعبان لرمضان، يعني نصوم يوم الشك من أجل أن نضيق شعبان. فاقدروا له يعني ضيقوا شعبان، جعلوا 29 من أجل رمضان احتياطا لرمضان. لكن هل يصح هذا التوجيه أو هذا التفسير؟ الجواب لا يصح، لأنه يتعارض مع الحديث الصريحة فأكملوا العدة 30 يوما، ولا سيما الوقت فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. إذا ما يمكن هذا التفسير، لا يمكن أن يتفق مع بقية الروايات وهي كثيرة التي فيها التصريح بإكمال العدة 30 يوما، إذن هذا التفسير غير صحيح، وذلك جمهور العلم على خلاف هذا القول. إذن هذا الخلاصة، لا سيما أنه صح عن عمار رضي الله عنه أنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، سيأتي ذكر مؤلف في آخر هذا الفصل. إذن الحديث واضحة، كل مؤلف أكثر من هذه الحديث من أجل التأكيد. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حال بينكم وبينه سحاب فكملوا العدة 30 ولا تستقبلوا الشهر استقبالا. هذه رواية فيها تأكيد للنهي، ولا تستقبلوا الشهر استقبالا، يعني لا تستقبلوا قبل أن يدخل بصيام يوم الشك. رواه أحمد والنسائي والترمذي بمعناه وصححه. وفي لفظ للنسائي فأكملوا العدة عدة شعبان، رواه من حديث أبي يونس عن سماك عن عكرمة عنه. وفي لفظ لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين إلا أن يكون شيئا يصومه أحدكم، كمن تعود أن يصوم الاثنين أو الخميس فوافقت آخر الشهر، وافقت 29 أو 30، فلا حرج أن يصوم، لأنه من عادته أن يصوم يوم الاثنين أو يوم الخميس، ولم يصومها من أجل استقبال رمضان، إنما صامها على العادة. كذلك من أراد أن يصوم شعبان كله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يصوم شعبان كله، فلا حرج أن يصومه إلى آخر يوم شعبان، لكن بنية شعبان، حتى لو وافق يوم الشك وصامه على أنه من شعبان فلا حرج. النهي عن صوم يوم الشك بنية أنه إن كان من رمضان فهو فرضي، هذا المنهي عنه احتياطا لرمضان، لكن لو صامه لأنه يصوم شعبان كاملا فلا حرج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه عند النسائي أنه كان يصوم شعبان ويقرنه برمضان، يقرنه برمضان يصومه كاملا، وفي بعض السنين يفطر بعضه، كان يصوم شعبان إلا قليلا، يعني يفطر اليوم أو اليومين وأحيانا يصومه كاملا. وفي لفظ لا تقدم الشهر بصيام يوم ولا يومين إلا أن يكون شيئا يصوم أحدكم، ولا تصوموا حتى تروه ثم صوموا حتى تروه، فإن حال دونه غمامة فأتموا العدة 30 ثم أفطروا. إذن هذا الحكم ليس خاصا بشعبان، بل هو عام في جميع الشهور، حتى في رمضان إذا حال يوم 30 من رمضان ليلة 30 حال قتر فإنه يصام على أنه يوم 30 من رمضان. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره، يصوم لرؤية رمضان، فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام. هذا خبر عن فعله عليه الصلاة والسلام، فاجتمع في هذا القول والفعل، فصام يوم الشك مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام لقوله وفعله. رواه أحمد وأبو داود الدارقطني وقال إسناد حسن صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة. رواه أبو داود والنسائي. كل هذه الحديث تدل دلالة واضحة على أنه لا اعتبار بالحساب، وهذا بإجماع أهل العلم أن الحساب لا يعتمد عليه في دخول رمضان ولا في خروجه ولا في إثبات عرفة ولا في غير ذلك من الحسابات الشرعية، لقوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، والله تعالى ربط التوقيت بالأهلة، ولا حديث كما سمعنا كثيرة وليس في خلاف بين أهل العلم. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه الخمسة إلا أحمد وصححه الترمذي وهو للبخاري تعليقا. يعني قصد عمار رضي الله عنه هذه الأحاديث المتقدمة، الصوم لرؤيته وافطر رؤيته، فان غم عليكم فاكمل عدة 30، فمن صامه عصى تلك الأوامر، هذا واضح. حديث كثيرة فيها أمر بإكمال العدة عند عدم الرؤية، إذا كان في السماء ما يمنع منها. إذن قول عمر عصى يعني بناء على ما سبق من الأحاديث. ذكرناه قبل قليل، يعني لا تعجلوا في صوم قبل أن يثبت استقبله، يعني استقبل المسافر خرج عن البلد يستقبله في أثناء الطريق، لا تستقبلوا يعني لا تتقدموا، دعوه حتى يدخل شرعا. باب وجوب النية من الليل في باب الهلال إذا رآه أهل بلد هل يلزم بقية البلاد الصوم؟ عن كريب أن أم الفضل رضي الله عنها بعثته إلى معاوية رضي الله عنه بالشام فقال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة. فقال أنت رأيته؟ فقلت نعم. ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. فقال لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. هذه مسألة مشهورة وهي اختلاف المطالع، إذا اختلفت مطالع رمضان فهل يلزم أهل بلد الصوم لرؤية أهل بلد آخر؟ هذه مسألة مشهورة خلاف فيها معروف، على أقوال أهل العلم كثيرة، منهم من يقول إنه يلزمهم الصوم لعموم قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، والخطاب لعموم الأمة لعموم المسلمين، فإذا رأى أهل البلد في أي مكان فإن الرؤية تلزم جميع المسلمين في جميع البلاد، يأخذون بنفس الحديث الذي استدل به ابن عباس رضي الله عنهما على عدم ولزوم رؤية أهل البلد لآخر. فهذا قول له. القول الثاني أنه لا يلزم الصوم مع اختلاف المطالع، لأن كل بلد تختلف مطالع من الآخر لهم رؤيتهم. هذا بلد في الأندلس في أقصى الغرب، بلد في خراسان في أقصى الشرق، المطالع مختلفة، كيف يصومون وهم لم يروا الهلال؟ فلا بد لكل بلد من رؤيتهم لاختلاف المطالع. القول الثالث أنه يلزم الصوم أهل بلد، يعني يلزم من كانوا تحت خليفة واحد، إذا رؤي في بلد الخليفة الواحد لزمهم الصوم لأنهم شيء واحد، ولا ينبغي الاختلاف بينهم. صوموا لرؤيته خطاب لأهل هذا البلد الذين يتبعون حاكما واحدا، يعني مثل سولة سمى الدولة اليوم دولة رأت الهلال، قد تكون الدولة واسعة وفي اختلاف المطالع ما بين شرقي الدولة وغربيها، لكن يجب الصوم على أهل هذه الدولة لئلا يتفرقوا، لقوله عليه الصلاة والسلام يومكم يوم تصومون ويوم فطركم يوم تفطرون، فلا ينبغي الاختلاف والتفرق في دولة واحدة يتبعون الإمام واحد. هذا وأقرب الأقوال أنه يراعى فيه أهل البلد، إذا رؤي في أي مكان من البلد لزم أهل البلد جميعا الصوم لأنهم يتبعون لحاكم واحد، فإذا ثبت الرؤية عند هذا الحاكم أعلن في جميع البلد ولزمهم الصوم. هذا الذي عليه عمل المسلمين اليوم، قد تسبق دولة أخرى كما هو الواقع لاختلاف المطالع فلا حرج. يعني لو تحدثنا عن اختلاف المطالع شو المراد، ما معنى وما المقصود باختلاف المطالع، وما لهم الذين تختلف المطالع عندهم؟ نقول تختلف المطالع من الشرق إلى الغرب، لأن القمر يتبع الشمس، فإذا غربت الشمس قد يكون القمر متقدما على الشمس، يكون يغرب قبل الشمس ثم تغرب الشمس بعده، هل يثبت الصوم هنا؟ لا، لابد أن يتأخر القمر، الهلال يرى بعد الشمس، تغيب الشمس ثم يرى قبل أو يرى بعد غروب الشمس ولو دقيقة أو أي لحظة، إذا رؤي الهلال بعد غروب الشمس فإنه يدخل الشهر. طيب لو رؤي في المغرب، رؤي في المغرب مثلا، هل يلزم أهل باكستان الصوم؟ يعني كيف نفهم اختلاف المطالع؟ نقول إذا رؤي الهلال في الشرق مثلا، رؤي في باكستان، رؤي في الشرق غربت الشمس ثم غرب القمر بعد الشمس في باكستان، ثم مشت الشمس والقمر يتبعها، فهل يرى في المملكة عندنا ولا ما يرى؟ القمر يتأخر ولا يسبق الشمس؟ المفروض يرى من باب أولى، لأن القمر إيش يتأخر عن الشمس، يعني قد يرى بعد غروب الشمس في باكستان بدقيقة ثم يغرب، إذا وصل المملكة قرابة 3000 كيلو يتأخر أكثر، يرى المفروض يرى بعد الشمس بأكثر من دقيقة، عد الله أعلم بدقة الحساب، لكن يتأخر عن الشمس. فإذا رؤي في الشرق من باب أولى يرى في الغرب ولا عكس. إذا رؤي في الغرب هل يلزم أن يرى في الشرق؟ لا، لأنه قد يكون غاب قبل الشمس في الشرق ثم صار يتأخر فغاب بعد الشمس بعد 10000 كيلو من جهة الغرب. إذن هذا المقصود باختلاف المطالع، يعني إذا رؤي في باكستان رؤية شرعية المفروض نصوم هنا في المملكة من باب أولى، لأننا بعدهم جهة الغرب. إذا رأوا في المملكة مثلا من باب أولى يصوم أهل المغرب ومصر وأهل المغرب وليبيا وتونس وبقية البلاد التي من جهة الغرب، كذلك من كان في أوروبا من المسلمين من باب أولى لأن الهلال يتأخر. لكن على كل حال قول الوسط الذي عليه العمل أن كل أهل البلد يتبعون البلد الذي هم فيه، إذا أعلنه الإمام لزمهم الصوم سواء اختلف المطالع أم لم تختلف لعدم التنازع. ودليل هذا قوله عليه الصلاة والسلام يوم صومكم يوم تصومون، يعني تصومون جميعا، ويوم فطركم يوم تفطرون. لكن من كان في دولة غير مسلمة ولا يهتم لا يهتمون برؤية الهلال، دولة كافرة وليس فيها أحد يعلن دخول رمضان، ماذا يصنعون؟ هل يصومون لرؤية أقرب دولة ولا يصومون لرؤية المملكة؟ فهم في خلاف، بعضهم يقول نمشي على إعلان المملكة لأن بلاد الحرمين وأحرص الدول على ضبط الرؤية فيتبعون المملكة، بعضهم يقول لأن نصوم إلى أقرب دولة تعلن رؤية الهلال. أيهم أولى، يأخذ رؤية المملكة ولا أقرب دولة إسلامية تعلن رؤية الهلال؟ نقول إيش، أقرب دولة أولى، أقرب دولة أولى. مثل الناس في فرنسا ينظرون في الرؤية في الجزائر مثلا أن أقرب دولة لهم تعلن الرؤية، لكن إذا كانت دولة تصوم على العدد على الحساب فلا عبرة بإعلانهم، لابد أن نعرف الدولة تعتمد على الرؤية، فإذا لم تكن تعتمد على الرؤية فلا اعتبار بإعلانهم، فأن العدد لا يلتفت إليه شرعا. طيب لو قال قائل إذا رؤي في نفس البلد، يعني في أمريكا مثلا رآه ناس مثلا مركز إسلامي أو ما شابه ذلك تحروا الهلال عندهم خبرة ورأوا رؤية الهلال، ما تحتاج إلى مكبرات ومناظير، ليس بلازم، هذه ليست شرعية ولم تكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. المهم أن يكون إنسان عنده خبرة بالرؤية، نظره جيد وعنده خبرة تحرى مكان الهلال، لأن ما عنده خبرة ينظر يمين ويسار ولا يركز فلا يرى الهلال لأنه دقيق، رؤيته تحتاج إلى نظر حاد وتركيز نظر على مكان الهلال لأنه يرى بعد الشمس بدقائق والنور باين، فما يكون في فرصة قوية للرؤية ويبقى دقيق دقيقتين أحيانا ثلاثة ويهرب. فإذا تحراه أهل البلد أهل المركز الإسلامي ورأوه فهل يصومون ولا لا؟ ما يصومون، يعلنون فيما بينهم ومن حولهم ويصومون، ولا سيما إذا كان لهم ارتباط، يعني مراكز إسلامية مرتبطة بعضهم يتواصل مع بعض، فمن رآه أخبر بقية المراكز وأعلنوا في الجاليات المسلمة التي في ذلك البلد. هذا من باب الواجب، فرض كفاية، يجب عليهم أن يتحروا ولو كانوا في بلد كافر، لأن الصوم لا يحتاج إلى إذن الحاكم، الصوم لا يحتاج إلى إذن حتى يقولوا نحن ممنوعون من الصوم ممنوعون مرتين، لا ليسوا ممنوعين، يرونه ويصومون ولا أحد يعترض عليهم. إذن هذا ما يحتاج إلى إذن الحاكم، رؤية بالإمكان يراه الأفراد ولا مانع من التحري. فإذا كان عندهم خبرة ويجب عليهم أن يتحروا وأن يعلنوه فيما بينهم. لا ما يلتفت إلى رؤيتهم، إذا كان يعرف أن هذه الدولة لا تعتمد الرؤية فإنهم يتحرون، أهل البلد الثقات من البلد يتحرون ويعلون فيما بينهم ويصمون ولا يلتفتون لرؤية الحاكم، إن استطاعوا أن يروا وإلا مشوا على أقرب دولة إذا كانوا ما يستطيعون. لا عبرة بالرؤية العددي وجودك عدمي، لا عبرة بها شرعا. طيب ابن عباس رضي الله عنهما لما قال لا، لما قيل ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه، قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هذا نص صريح في هذه المسألة ولا اجتهاد من ابن عباس؟ ها ايش تقولون؟ اجتهاد. وانت نص صريح أمر رسول الله يعني في هذه المسألة بالذات ولا بالعموم؟ وليد ها اجتهاد صح، هذا اجتهاد ابن عباس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفتى عن هذه المسألة بذات اختلاف المطالب، إنما قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. والمختلفون في المطالع يعني في هذه المسألة كلهم يستدلون بنفس الحديث، لأنه ليس نصا في هذه المسألة، كلهم يستدلون بهذا الحديث. الذين يقولون لا تعتمد دولة على رؤية أخرى يستدلون بإيش؟ بهذا الحديث، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. يقول نحن ما رأيناه، رآه المصر ونحن ما رأيناه، إذا لا نصوم حتى نراه في المملكة. والذين يقولون يجب على كل بلد أن يصوم لرؤية البلد الآخر يستدلون بنفس الحديث، صوموا لرؤيته، يقول الخطاب لجميع المسلمين في جميع العالم، صوموا لرؤيته أيها الأمة أيها المسلمون. فإذا رأه أي بلد تنسحب على جميع البلدان. إذا ما في نص خاص في المسألة، لو كان في نص خاص صحيح صريح لم اختلف العلماء هذا الاختلاف، لكن هذا فهم ابن عباس رضي الله عنهما، أنه يرى أن قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته أنه خطاب خاص، خطاب خاص لأهل المدينة وخطاب خاص لأهل الشام، أهل الشام رأوه يصومون، أهل المدينة ما رأوه لا يصومون. إذن هذا الذي يعني يريد أن نصل إليه، أنه ليس في هذه المسألة دليل خاص نص، إنما هو حديث عام فهمه ابن عباس رضي الله عنهما على هذا النحو، أنه خطاب خاص بكل أهل البلد. وابن عباس رضي الله عنهما رأى أنه لا يصوم بصوم أهل الشام لبعد المسافة وأن المطالع تختلف، فلا يعتمد على رؤية أهل الشام. إذن هذا اجتهاد من ابن عباس مبني على حديث عام، اجتهد في فهم هذا الحديث وتنزيله على الواقع، وغيره اجتهد باجتهاد آخر. وفهم ابن عباس ليس ملزما لغيره، أظن أيضا فيه خلاف عن الصحابة رضي الله عنهم لكن يتأكد منه، فإذا اختلف الصحابة ليس أحدهم حجة على الآخر. إذن هذا هو أقرب الأقوال وهو الوسط، أنه لا ينظر إلى الاختلاف في البلد الواحد لأنه يحصل بتفرق بين المسلمين في بلد واحد، ولا يعمم على جميع البلدان مع التباعد الشديد، لأن اختلاف المطالع حقيقة شيء لا ينكر ثابت معروف علما شرعا وواقعا، لا يخالف هذا أحد أن المطالع تختلف ما بين الشرق والغرب، إذا تباعدت كلما تباعدت البلدان كلما ازداد اختلاف المطالع. على كل حال علم الفلك علم لا شك يعني ما نقلل من شأنه، لكن لا يعتمد عليه في الصيام، يعني عندنا نصوص من الكتاب والسنة، يسألونك عن الله إلا قل هي مواقيت للناس والحج، وقال حديث المؤلف كم حديث ذكر؟ يعني عد لنا حديث من أول كتاب الصوم إلى آخره، إلى آخر ما وصلنا، يعني أكثر من يمكن 20 حديث أو 15 حديث في تأكيد الرؤية. إذن لا اعتماد على توقع الفلكيين مهما كان مبني على دراسة، لا يعتمد عليه. شوف التقويم الحين وضعوا بداية كل شهر على دراسات، وضعها يعني عشوائيا على دراسات، لكن الرؤية توافق ولا تخالف؟ أحيانا توافق وأحيانا تخالف، فلا عبرة. هذا دراسة واجتهاد، وهذه رؤية حسية. ماذا يقدم؟ تقدم الرؤية الحسية. هل خلق الدراسة تصيب 90% أو أكثر أو أقل، لكن لابد من الرؤية الحسية. فإذا اختلف الحساب مع المطالع، مع الرؤية أقصد، فلا شك أن يعتمد على الرؤية. لكن هل يجب النظر بالمناظير؟ هذه مسألة يعني معاصرة. نقول لا، المناظير ليست واجبة شرعا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خاطب الأمة بما يفعلونه في ذلك الوقت، صوموا لرؤيته، يرونه رؤية طبيعية، فأمرهم بما هو في متناولهم ومقدورهم، ولم يأمرهم بأن يصنعوا مناظير ويتحروا بها، لأنما أمرهم بالأمر العهدي المعروف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. لكن المناظير هذه قد تكون يعني تقرب الرؤية، تعين على الرؤية، تساعد على الرؤية، تسهل الرؤية، قد تزيل بعض الغبش إذا وجد في الجو، تزيل وتخترق هذه السحب أو هذا القطر وتوضح الرؤية، تسهلها. صحيح، لا حرج، ما في مانع من النظر في المناظير، لكنه ليس بواجب شرعا. لكن إذا وجدت فلا حرج، لأن المنظار لن يأتي بالهلال قبل أن يظهر، إنما هو يبين ويكبره ويضحه، تكون موجهة إلى مكان ظهور الهلال حتى لا يطيش النظر يمين ويسار، فتحدد المكان توضح الهلال، ما في حرج. لكن قد تكون المناظير دليلا على خطأ الرائي، إذا كان ضعيف البصر أو قليل الخبرة، أو واحد يعني ليس معروفا بالخبرة وكثرة أو الاهتمام بهذا الأمر، قد يأتي شخص مجهول ظاهر العدالة لكن ليس معروفا بالخبرة ويقول أنا رأيت الهلال، وأصحاب التخصص قد وجهوا المناظير إلى مكان الهلال ويتكبر أضعاف كثيرة وتصفي الجو ولم يروه بالمنظار، مع هذه الإمكانيات يجي واحد مجهول يقول رأيت الهلال، هذا إيش يدل عليه؟ يدل على أنه قد أخطأ، يعني هذا يعين في رد شهادته، يعني هذا يقوي التهمة على هذا الشخص، هذه فائدة المنظار. أما إذا رؤي في المنظار خلاص، إذا رؤي اعتمد أن المنظار لن يأتي به الهلال غير موجود، لكن يستفاد من المنظار في رد شهادة المجهول إذا قال رأيته وأصحاب الخبرة لم يروه في المنظار، يبعد أن يراه بعين المجردة ولا يرى في المنظار. إيه؟ لا، تقويم لا يعتمد عليه. إذا بالرؤية صوموا على رؤيته إذا ما كان في أحد منكم يرى في نفس البلد. إما أن تروا أنتم أو تعتمدوا على أقرب دولة تعتمد الرؤية، أو إذا رؤي عنكم شرقا صوموا، إذا أعلنتم مملكة إذا أنتم شرق، إذا أعلن شرق عنكم، إذا في دول خلفكم جهة الشرق تعتمد الرؤية أعلنوه فصوموا، لأن الغالب أنه يرى عندكم، إذا رؤي في الشرق ما كان غربا يرى من باب أولى، لكن لا تعتمدوا على التقويم. إذا الدولة تعتمد التقويم فلا تعتمد على إعلان الدولة، لكن لو يجتمع الأخيار ويرونه، ينشئون يعني مجلس أو هيئة أو جمعية تهتم برؤية الهلال، ويتمرنون على الرؤية حتى يصير عندهم خبرة ويرونه ويعلنونه فيما بينهم. فإذا لم يوجد فاعتمد على أقرب دولة تعتمد على الرؤية. كم باقي؟ كم؟ 5 دقائق. باب وجوب النية من الليل في الفرض دون النفل. عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه 5. يعني هذا الحديث اختلف العلماء الأئمة في رفعه ووقفه، وذهب جمع منهم إلى أنه موقوف، رجحوا الموقوف كالبخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وأبو حاتم ذكروا ابنه عنه. فهذا جمع من الأئمة رجحوا أنه موقوف، أن الصحيح أنه موقوف. لكن على كل حال حتى لو قلنا أنه موقوف فهو معروف أنه لا يصح الصوم، أي صوم الفرض، إلا بنية متقدمة على طلوع الفجر، لأن الصوم هو الإمساك بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس عن الطعام والشراب بقية مفطرات. إذن الصوم والإمساك بنية، فمن ذهبت عليه 3 دقائق أو 5 دقائق ويعلم أن الفجر قد طلع ولم ينوى الصوم ثم نوى، هل يكون صام اليوم كاملا؟ الجواب لا. إذن الحديث من لم يجمع الصوم قبل الفجر في بعض الألفاظ من الليل، وليس المعنى من الليل يعني من أول الليل أو من نصف الليل، لا، المقصود يعني من قبل طلوع الفجر بلحظة، لابد أن يعزم قبل طلوع الفجر بلحظة ينوي أنه صام فيصح صومه. أما إذا طلع الفجر يستيقن طلوع الفجر وذهب ولو قليل ولو دقيقة أو أكثر ثم نوى الصوم صوم الفرض فإنه لا يصح. أما النفل فإنه يصح كما سيأتي في هذا الحديث، يجوز أن ينشئ النية من أثناء النهار بشرط أن لا يتقدمه تناول مفطر، إذا لم يتناول شيء من المفطرات فلا بأس، يجوز أن ينشئ نية من أثناء النهار. إذن صوم الفرض هو الواجب سواء كان رمضان أو قضاء أو صوم كفارة أو نذر، كل صوم واجب لابد أن يعزم ويجمع النية قبل طلوع الفجر، فإن بدأ بعد طلوع الفجر فإنه لا صوم له. لما راح 3 دقائق من طلوع الفجر قال أنا سأصوم قضاء عن رمضان وصام، هل يصح؟ ما يصح، لأنه صام يوم إلا نقص 3 دقائق فلا يصح، لابد أن يصوم يوما كاملا، لكنه يصح نفلا، صومك صحيح لكنه نفل ويجب عليك أن تقضي يوما آخر. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الله